أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثاني لإثبات جواز الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة البائنة، مش هذا كان محل الكلام؟ هذا الدليل الثاني ذكره المحقق الكركي رحمة الله عليه في جامع المقاصد، وتقدمت مناقشة تفصيلية للسيد الحكيم رحمة الله عليه. أنا نسيت افتح المجموعة، الإخوان أرسلوا ما أرسلوا شنو الجواب؟
ما يطلب بمبسط الحكيم ردد الجواب بين أمرين.
نعم.
قال إما أنه يعني المقصود من ارتفاع العصمة إما ارتفاع الزوجية وإما ارتفاع سائر العلاقة، يمكن إيجاد شيء ثالث مراد من ارتفاع العصمة بينهما أنه يمكن إرجاع الرجعية ولا يمكن إرجاع البائن، هذا معنى ارتفاع العصمة بينهما.
نعم. خب، يعني هذا في الواقع لا يخرج عن أحد الشقين. الآن شوف نرى، في حدا بعد عنده جواب؟
سائر العلاقة، أما ثبوت العدة يعني دليل خارجي إنه انقطاع العصمة بمعنى انفصال الزوجية، بمعنى أنها صارت كالأجنبية بالنسبة إليه.
No.
لا يستطيع أن يرجع إلا بعافية.
يعني شوف، هو لا شك أنه كما ذكر السيد الحكيم الدليل مجمل وانقطاع العصمة، إن كان أنه هذه خرجت عن زوجيته فخرجت بالطلاق، والطلاق مشترك بين الرجع والبائن. وإن كانت لا، ليس مجرد الخروج عن الزوجية، بل بمعنى ماذا؟ أنه قطع به أي ارتباط. إذا انفصلت بتمام العلائق فلماذا لم يجوز أن تتزوج غير؟ هذا كان كلام السيد الحكيم. فنيا في العادة من يريد أن يناقش مثل هذا الدليل فأمام أحد طريقين، إما أن يختار أحد الشقين ويرفع الإشكال الذي ورد عليه، وإما أن يبرز وجود شق ثالث. يعني طريقة المناقشة في مثل هذه الأدلة هكذا. فيما ذكره السيد الحكيم نظر، إذ لنا أن نختار كلا الشقين ومع ذلك يبقى فرق، ولا يرد ما ذكره السيد الحكيم، فلنا أن نختار الشق الأول، وهو أن المقصود من انقطاع العصمة ارتفاع الزوجية. واعتراضه بأن ارتفاع الزوجية حاصل في الطلاق الرجعي، نجيب عنه بأن حصوله مع الفارق. ولأجل ذلك لم يجوز التزويج، يعني لأجل وجود الفارق لم يجوز التزويج من الخامسة في الرجعية، والمشهور ذهبوا إلى الجواز في البائن. ما هو هذا الفارق؟ لأن ارتفاع الزوجية في الطلاق الرجعي على نحو الاقتضاء، وفي البائن على نحو العلة التامة، فرق كبير بينهما. إذا كان المقصود من انقطاع العصمة زوال الزوجية، فهذا العنوان الكلي وإن كان بإجماله وكليته يتواجد في الرجعية وفي البائن، لأنه بالنتيجة حصل طلاق. الطلاق حقيقته ما هي؟ رفع الزوجية. لكن ارتفاع الزوجية في الرجعي لا يؤثر أثره التام إلا متى؟ إلا بعد انتهاء العدة. بينما الطلاق البائن هو تمام العلة لارتفاع الزوجية. إذن بينهما فرق. نعم في العنوان الكلي أنه هذا طلاق، هنا موجود وهنا موجود مشتركان، لكن مع هذا الفارق الذي له أثر. ولنا أن نختار الشق الثاني أيضا، وهو دعوى ارتفاع جميع العلائق حتى يكون هناك فرق بين الرجعية وبين ماذا؟ وبين البائن. ولكن حينئذ لا نسلم أن هذا المعنى غير متحقق في البائن، لأن المقصود من ارتفاع تمام العلائق ارتفاع تمام العلائق مع الزوج، وهذا حاصل بالفعل. وعدم جواز تزوجها من غيره ليس لبقاء علاقة معها مع زوجها، وإنما هو لسبب آخر قد نعرفه، لحكمة عدم اختلاط الأنساب، أو لا نعرفه. بين زيد المطلق وهند البائنة لم تبق أي علاقة، لكن عبدنا الشارع أن هذه هند حتى تتزوج من زوج آخر عليها ماذا؟ أن تنتظر 3 أشهر مثلا. ونذكر لهذا المعنى مؤيدين. المؤيد الأول أن الفقهاء اتفقوا على جواز خروج المعتد عدة الوفاة لأداء الحج الواجب. معتد عدة الوفاة ما دامت في العدة يجوز لها أن تخرج لأداء الحج الواجب، وعللوا ذلك بقولهم لانقطاع العصمة، المستفاد ذلك من خبر صحيح السند، مع أن هذه المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها في العدة أن تتزوج من شخص آخر، مع أن الزوجية بتمام علائقها قد انقطعت. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني لو تدبرنا في الأمثلة المشابهة لوجدنا بالاستقراء أن ديدن الشارع في البائنة على زوال أي ارتباط بينها وبين زوجها السابق. كل أمثلة إذا تتبعناها نجد متفق عليها بين الفقهاء. الأدلة والروايات كثيرة في نفي التوارث بين المختلعين. كما دلت على ذلك صحيحة علي بن رئاب قال: وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إلى آخر ما ذكره من العدة، ولا ميراث بينهما في العدة، حتى وهي في العدة لا ميراث بينهما، إذا ماتت هي أو مات هو لا ميراث بينهما. وإذا تأملنا في صحيحة جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم الرواية الصحيحة المتقدمة، جاء في ذيلها أو لا نكتفي بهذا المقدار، نكتفي بهذا المقدار، يعني هناك العمدة هكذا أن هناك شواهد كثيرة في أبواب مختلفة من الفقه تدل على أن الزوجة البائنة قد انقطعت كل العلائق بينها وبين زوجها، ومجرد أنها لا يجوز له أن تتزوج من غيره لا يعني أنه بقيت العلاقة بينها وبينه. مثلا في المرأة الرجعية، في المطلقة الرجعية له وجه ومعنى بأن نقول لا يجوز لها أن تتزوج في العدة من غيره لإبقاء مجال للإصلاح بينهما. أما هذه البائن لا، على كل تقدير يحتاج إلى عقد جديد إذا أراد أن يرجعها، ولو خرجت من العدة يحتاج إلى عقد جديد، ولو في العدة لا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد على كل تقدير، فتمام العلائق انقطعت بينهما. فحينئذ مسألة عدم جواز التزويج من غيره لا لأجل أنه ما زال هناك ارتباط بينهما. فباعتقادي هذا الدليل الثاني دليل تام.
التعريض بالخطبة والزواج في البائن ليس أيضا مثال جواز التعريض بالزواج.
خب فليكن هذا لأنها في العدة. لا، في البائن ليس متفق عليه هذا، في الرجعية نعم، أما في البائن لا، غير متفق عليه. الوجه الثالث الذي استدل به البعض ووقع نقاشه عند السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما هو أن المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق واحدة من الأربع إنما هو لأجل حرمة الجمع بين خمس نساء. يعني الحكم الكلي ما هو؟ يحرم على الرجل أن يأخذ أكثر من أربع نساء. فالآن نحن نبحث أنه هل يجوز له أن يتزوج الخامسة؟ يعني هل هذا يدخل تحت عنوان يحرم على الرجل أن يجمع بين خمسة نساء أو لا يدخل؟ هذا محل البحث. في الطلاق الرجعي يصدق عليه أنه جمع ما دامت في العدة أنه جمع بين خمسة نساء. في الطلاق البائن لا يصدق. وهذا المناط نستطيع أن نتلمسه بوضوح من الصحيح من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة، حيث جاء في ذيلها وقال لا يجمع الرجل ماءه في خمس. هذه التي في العدة وكانت بائنا ليست زوجة، فلا يصدق أنه جمع الرجل ماءه في خمس. هذا هو الدليل الثالث الذي يفهم من جملة من الفقهاء المؤيدين لرأي مشهور. ما أدري واضح صار الدليل؟ أن هذه الصحيحة لماذا منعت من زواج الخامسة والمرأة في العدة لهذه القاعدة الكلية لا يجمع الرجل ماءه في خمسة. طيب هذه القاعدة، هذا الذيل يقيد إطلاق الصدر، لأن قلنا الصدر مطلق يشمل الرجعية والبائنة لأن كلاهما في العدة. هذا الذيل يقيد إطلاق الصدر. السيد الحكيم رحمة الله عليه عنده جواب، والسيد الخوئي عنده جواب آخر. أما جواب السيد الحكيم فحاصل ما يستفاد من كلامه أنه يكفي في صدق هذا الذيل بقاء علاقة بين الزوج والمطلق. العلاقة بين الزوج والمطلق رجعية واضح، وأما العلاقة بين الزوج والمطلق بائنا فنستكشفها من أين؟ من عدم جواز زواجها من غيره وهي في العدة. فقوله عليه السلام لا يجمع ماءه في خمس يصدق على الرجعية وعلى البائن. هذا الجواب اتضح مما تقدم الإشكال فيه، أن عدم جواز التزوج من غيره لا يدل على وجود، لا يشهد لوجود لبقاء العلاقة بينها وبين الزوج، لعله لحكمة أخرى من قبيل عدم تداخل الأنساب. والآن قرأت في إحدى المجلات وفي اكتشاف جديد وساهم فيه في أمريكا، ساهم فيه بعض الأطباء المصريين، وهي أن المرأة حتى ولو لم تحمل من زوجها السابق لكن كان يوجد بينهما علاقة، فالدراسة تقول هكذا، أنه مدة 3 أشهر الجينات للزوج السابق تبقى عالقة عند المرأة، الجينات التي تؤثر على الوراثة. يعني بمعنى ماذا؟ أنه حتى لو قطعنا أنها ليست حامل، لكن الجينات للرجل الأول ما زالت موجودة في رحمها، فعندما يولد لها من زوج آخر وهي ما زالت ماذا؟ في العدة. يعني عندما تحبل من زوج آخر وهي في العدة تتأثر بالمولود، يتأثر بجينات الزوج الأول، والله العالم. فهذا يدلل يؤكد على أن مسألة عدم اختلاط الأنساب مجرد حكمة وليست علة، حتى يقال أنه الآن بالطب الحديث نقطع بأن هذه المرأة ليست حاملة، فلماذا لا يجوز لها أن تتزوج من غيره؟ المهم، هذا جواب السيد الحكيم. نعم،
يؤيد السيد الحكيم هذا الاكتشاف، يعني بالتالي جمع معه في
الخامسة. لا، هي العلاقة يعني علاقة علاقة تكوينية. أما نشوف جواب السيد الخوي لعله أقرب لهذا المعنى الذي تذكره. أما السيد الخوي رحمة الله عليه فقد أجاب بجواب مفصل حاصله أن جمع الماء في 5 ليس من المحرمات في حد ذاتها، وشاهده أنه في المتعة يجوز له ذلك، في الإماء من دون عقد يعني في التسري يجوز له ذلك. إذن عنوان الجمع في 5 في حد ذاته ليست من العناوين القبيحة والمحرمة في حد ذاتها. فعلى هذا الأساس ينبغي أن نقول بأن هذا الذيل جملة مستقلة لا علاقة لها بالصدر، لأن المستدل استدل من وجود العلاقة بين الصدر والذيل فجعل الذيل مقيدا لإطلاق الصدر، فكأن بنظر المستدل هكذا، كأن الإمام عليه السلام قال لا يجوز لك 5 والرابعة في العدة. ليش؟ لأن الرجل لا يجوز له أن يجمع ماءه في 5. عند المستدل الذيل بمثابة الكبرى التعليلية. والعلة كما تعمم ماذا؟ تخصص. فإذا كان لا يصدق على البائنة أنه جمع ماءه في خمسين، فإذن هي غير داخلة في العلة، فتخصص العلة وتقيد إطلاق الذيل. مش هذا كان الاستدلال؟ وبالسيد الخوئي قال لما كان صرف الجمع الماء في خمس ليس من المحرمات الذاتية بشهادة الجواز في المتعة وفي الإماء، فنستكشف من ذلك أن هذا الذيل جملة مستقلة مستأنفة لا ربط لها بالصدر. فإذا لا ربط لها بالصدر فلا تكون بمثابة التعليل، فلا تصلح لتقييد الصدر. واضح الكلام السيد الخوي؟
في هذا الاستشهاد بالدقة ما
هي؟ نعم.
كيف يعني انتقل السيد الخوي بالدقة؟
لا، بعد الكلام ما انتهى، يعني هذا جزء من كلام حتى لا نظلم السيد الخوي، يعني هذا الكلام لو تركناه هكذا واضح البطلان، أنه الكلام في الصدر عن شيء وفي الذيل عن شيء آخر لا ربط لهما معا، خلاف الظاهر جدا إذا اقتصرنا على هذا الكلام. كلام السيد الخوئي له تتم إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه أنا أجلتها، أريد أن أجعلها مطلب مستقل، لا أريد أن، سوف تأتي إن شاء الله ربما غدا تأتي فيما يرتبط أيضا بالأخت، تفهمنا، جعلتها مطلب مستقل.
عدم الجمع في خمس لماذا لا يكون مانع؟ فرضنا جوزنا له أن يقعد على الخامسة، فتكون الرواية مانعة عن إرجاع الزوجة القديمة ولا يكون جمع معه في خمس. لكل حال لا يجوز له أن، مش لا شو،
لا
يجوز طالما أنه لم يرجعها.
لا، هو لا تنسى الدليل، شو كان الدليل الخامس؟ دليل الخامس أنه لو كنا نحن وصدر صحيحة زرارة مطلق تشمل مطلق المطلقة التي في العدة، فتشمل الرجعية والباء، لا إشكال فيه. المستدل يقول هذا الذيل يقيد الإطلاق. ليش يقيد الإطلاق؟ لأنه بمثابة العلة، أنه لماذا لا يجوز له أن يأخذ الخامسة وزوجته في العدة للكبرى التي تقول أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ خمس نساء. هذه العلة المستدل هكذا يقول أنها تصدق في الرجعية، لأن المطلقة رجعية زوجة، فجمع بين خمس نساء، ولا تصدق في البائنة.
لماذا نقول تصدق في الرجعية؟ هو طالما لم يرجعها كيف يكون جمعها؟
لأنها زوجة، الرجعية زوجة إما حقيقة وإما حكما.
رجع الماء في خمسة لا يصدق، مش الزوجية لا تصدق، طالما أنه لم يرجعها وتزوجها الخامسة جمع ماء في أربعة.
لأن جمع الماء هو كناية. إيه، ولا لا لا، أنه وضعهما معا وجمع. إيه، فهو لا، حتى هناك الآن غدا إن شاء الله يأتي هناك كلام للسيد الخوي يقول ما دام المعنى الحقيقي أن يجمع الماء حقيقة غير موجود فلا بد أن نبحث عن معناه. هذا أحد شواهده على أن الذيل مستقل ومنفصل عن الصدر.
Thank you.
ذكرته انه هناك الاجماع هذا الاجماع مدرك مع انه هو الاجماع يعني هم الجواز ما قلت ما عندنا دليل على انه على الجواز الزواج من البائن يعني اذا كان مطلق
لا هذه الادله هذه الآن صرنا ذاكرين ثلاثة أدلة على
الدليل ذكرتها أنها في الرجحية يعني
لا المشهور قلنا المشهور رأي المشهور ماذا جواز أن
في البائن
خب هذا يجوز هذا أجمعوا عليه خب هذه ثلاثة أدلة الآن ذكرناها هذه الأدلة أدلة للجواز ليست للحرمة
جواز الجواز عدم أنه لا يجوز في الرجحية أما في البائن يجوز له
أي كلام في هو
لا شوف لا يوجد دليل عندنا على البائن أنه يجوز له
كيف لا يوجد هذه ثلاثة أدلة إلى الآن
يعني دليل روائي قصدي
دليل قلنا سابقا النص مخصوص لا يوجد لكن عندهم أدلة أخرى إجماع المدركي ليس من الضروري أن يرجع إلى رواية حتى لو لم يرجع إلى رواية